نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الدقائق المعدودة نقف عند بعض معاني اسم من أسماء الله عز وجل. وكما تعودنا أن نذكر أركانا ثلاثة، أولها الدليل على هذا الاسم، ثم نذكر بعد ذلك معنى هذا الاسم ومدلوله بالنسبة لله، ثم نذكر أخيرا آثار الإيمان بهذا الاسم في حياتنا وفي قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا. أما هذا الاسم الذي معنا في هذا اليوم فهو اسم الله عز وجل الجميل، فإنه ثبت عند الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر هو بطر الحق، يعني إنكاره، إن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. والشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أثبت لله عز وجل هذا الاسم، رغم أن بعض العلماء قد أنكره، وهم بعض أهل النظر كما قال ابن القيم رحمه الله. وسبب إنكارهم لهذا الاسم أنهم لم يتخيلوا كيفية جمال الله سبحانه وتعالى، أنه لن يستطيع أن يصف هذا الجمال، لأن هذا الوصف لا بد أن يراه حتى يصفه. ولكننا عندما نعرف أن الله عز وجل جميل كما نعرف أنه رحيم ورحمن، لا نستطيع أن نقف عند كمال رحمة الله عز وجل، ولكننا نستطيع أن نقف عند بعض آثار هذه الرحمة. لا نستطيع أن نشاهد عظمة الله عز وجل على حقيقتها، إنما نشاهد بعض أثار هذه العظمة. كذلك لا نستطيع أن نقف عند ماهية وذات الله عز وجل وجماله، ولكننا نقف عند بعض أثار هذا الجمال. لذلك فإن الله عز وجل جميل على الحقيقة، ومن صفة الله عز وجل الثابتة الذاتية أنه جميل ويحب هذا الجمال، فمن أسمائه الجميل ومن صفته الجمال. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الجميل على الحقيقة، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فإن الله عز وجل هو الذي خلق جمال هذه الدنيا، وخلق جمال هذه الأرض، وخلق جمال الجبال والسحاب، وخلق جمالك أنت، وخلق جمال الإنسان، وخلق جمال كل شيء، وخلق هذا الجمال وهو ربه سبحانه وتعالى خالقه. ألا يكون جميلا؟ ألا يكون أولى بالجمال منك أنت؟ ألا يكون أولى بالجمال سبحانه وتعالى، فالله عز وجل جميل وهو يحب الجمال. لذلك فلا بد أن نقف عند معنى هذا الاسم ومعنى هذه الصفة، معنى الجميل ومعنى صفة الجمال. لا بد أيضا في اللغة كما قال ابن فارس رحمه الله يدل على معنيين في اللغة أولا قبل أن نعرف معناه بالنسبة لله. ففي اللغة يدل على معنيين، أحدهما الجمال معناه الكمال، فأنت عندما تقول أن فلانا قد جمل يعني أنه قد اجتمع وكمل. كذلك عندما تقول في الحساب عندما تحسب هذا هو المجموع يعني ما أجملته من أرقام، فإنك ضممت الأرقام بعضها إلى بعض فجمعت فسمي الرقم الإجمالي أو العدد الإجمالي. ومنه قول الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة يعني مرة واحدة لا ينزل متفرقا، وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. فهذا هو المعنى الأول في اللغة أنه يدل على الاجتماع. المعنى الثاني في اللغة أيضا الجمال هو الحسن، والحسن ضده القبح، فتقول أن فلانا جميلا يعني أنه له شكل حسن، وفلانة جميلة يعني أنها لها شكل حسن. ومن ذلك قول الله عز وجل كما في سورة النحل كما تحدث الله عز وجل عن جمال الأنعام فقال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. ولكم فيها جمال يعني لكم في هذه الأنعام وما يقوم مقام هذه الأنعام لكم فيها جمال، لكم فيها حسن ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وهذا الجمال الذي ذكره العلماء قبل أن نبين معنى هذه الصفة أو هذا الاسم بالنسبة لله، هذا الجمال لا يقتصر على الجمال الظاهر فقط كما يظن كثير منا، بل إن هذا الجمال منه ما هو باطن وهو الجمال الحقيقي الذي ينظر الله عز وجل إليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكنه ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لا ينظر لهذا الجمال الظاهر فقط، لا ينظر لجمال العمل فقط، وإنما ينظر لجمال القلب وجمال عمل الجوارح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لذلك فإن الله عز وجل قد ذم نفرا صورتهم حسنة ذمهم الله عز وجل وجعلهم من المنافقين لأنه لم يدخل الجمال الحقيقي في قلوبهم. فإن الله عز وجل عندما ذكرهم وذكر هذا الجمال الحقيقي على الحقيقة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فجعل صورتهم صورة جميلة كأنهم خشب مسندة أقوياء لهم من المال والولد، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. المال والبنون زينة في هذه الحياة، وهؤلاء المنافقون قد رزقوا من المال والبنين ولكنهم لم يرزقوا الجمال الحقيقي جمال القلوب وهو العلم النافع وجمال الأبدان الحقيقي الذي هو العمل الصالح. لذلك يقول السفاريني رحمه الله في جلاء الألباب يوضح أقسام هذا الجمال أنه لا ينحصر فقط في الجمال الظاهر، فيقول اعلم أن الجمال ينقسم إلى ظاهر وباطن. فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة، وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله سبحانه وتعالى وموضع محبته. وهذا الجمال الباطن بسببه يزين الصورة الظاهرة حتى وإن كانت ليست جميلة، فليس فيه ملامح للجمال. والمرأة تكون ذميمة ليست جميلة كأخواتها، ولكنها بسبب هذا الجمال الباطن بسبب الإيمان والعمل الصالح الجمال الحقيقي يرزق الإنسان حلاوة في وجهه ويرزق الإنسان جمالا في وجهه. ثم يقول وهذا الجمال يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال، وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال، فيكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه، وهذا أمر مشهود بالعيان. فإن الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس ومن أجمل الناس صورة، وإن كان أسود أو غير جميل، ولا سيما إذا حظا من صلاة الليل، ولا سيما إذا رزق حظا من صلاة الليل، كما قال بعض السلف أنه ما لي أرى القوامين لليل أحسن الناس وجوها، يعني أنهم أخذوا أثرا من أثر هذا الجمال في نفوسهم عندما وقفوا بين يدي الجميل سبحانه وتعالى. ثم يقول رحمه الله: ومما يدل على أن الجمال الباطن أحسن من الظاهر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فكل من لم يتق الله سبحانه وتعالى فإنه يذهب حسنه الظاهر وجماله الظاهر، ثم ينشد فيقول: ومن أحسن قول القائل أنه قال: وما ينفع الفتيان حسن وجههم إذا كانت الأفعال غير حسان. وما ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأفعال غير حسان، فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى يماني. فإن الحديد قد يكون يمانيا وقد يكون مصقولا وغير يماني، فليس كل مصقول يماني. ثم قال أن هناك رجل آخر أنشد وأحسن فقال: صن الحسن بالتقوى وإلا فيذهب، فنور التقى جمالا يكسب، وما ينفع الوجه الجميل جماله، وليس له فعل جميل مهذب. فيا حسن الوجه اتق الله إن تريد دوام جمال ليس يفنى ويذهب، يزيد التقى ذا الحسن حسنا وبهجة، وأما المعاصي فهي للحسن تسلب وتكسف نور الوجه بعد بهائه وتكسوه قبحا، ثم للقلب يقلب. فسارع إلى التقوى هنا تجد الهنا غدا في صفا عيش يدوم ويعزب، فما بعد ذي الدنيا سوى جنة بها نعيم مقولظة تتلهب. هذا هو معنى الجمال في اللغة. أما بالنسبة لله عز وجل فالجمال صفة الله عز وجل لها معنيان. المعنى الأول أنه الجميل في نفسه، ولله المثل الأعلى، فأنت جميل في نفسك، ألا يكون الذي خلقك على هذا الجمال لا يكون جميلا هو في نفسه سبحانه وتعالى؟ فهو جميل في نفسه، جميل في ذاته، وجميل في أسمائه وصفاته وأفعاله. أما المعنى الثاني فهو جميل بمعنى أنه فعيل، فعيل بمعنى أنه الذي صدر منه الفعل، فهو جميل يعني أنه المجمل الذي وهب الجمال والذي أعطى الجمال والذي خلق الجمال. فالمعنى الأول هو الجميل هو في نفسه جميل، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو جميل يعني أنه هو الذي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أوتي يوسف عليه السلام شطر الحسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما المعنى الأول من معنى صفة الجمال لله عز وجل أنه جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أما جمال ذاته فكما تقدم معنا لا يستطيع أحد أن يصفه على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إنما نستطيع فقط أن نقف عند أثر هذا الجمال كما حدث الله عز وجل عنه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى. والمثل معناه الصفة، كما قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون صفتها كذا وكذا. كذلك يقول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، يعني أمة أعلى من كل موصوف. فلو أن إنسانا جميلا فالله أجمل، ولو أن إنسانا يصنع ويخلق فالله عز وجل أحسن الخالقين، والله عز وجل خير الفاتحين، والله عز وجل أجمل من كل هؤلاء، لأنه هو الذي خلق الجمال سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى يعني الصفة العالية التي ينزه منها عن سائر المخلوقات. كذلك يقول الله عز وجل في سورة الروم: وله المثل الأعلى. قال الإمام الطبري: ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى يعني أنه هو الأفضل وهو الأطيب وهو الأحسن وهو الأجمل. كذلك يقول القرطبي رحمه الله: والمثل الصفة، ومعناه أي الذي له الوصف الأعلى. ويقول السعدي أيضا في تفسيره: ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى، يعني إذا كنت أنت على هذه الصفة الحسنة ألا يكون الذي خلقها لك أولى بذلك؟ ملكا لابنك يتحكم في هذا الملك كأنه أنت، هل الله عز وجل يقبل الشريك وأنت لا تقبله؟ كثير من الناس لا يقبل البنات ومع ذلك ينسبون لله عز وجل البنات، هل يصح ذلك منهم؟ فلله عز وجل المثل الأعلى، فإذا كنت أنت خلقت على هذه الهيئة الجميلة الهيئة الحسنة، وإذا كانت هذه المخلوقات قد خلقت على هذه الهيئة الجميلة الحسنة، فالله عز وجل أولى بذلك. كذلك مما يوضح جمال ذات الله عز وجل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الترمذي وأحمد وصححه الإمام البخاري ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث من حديث ابن عباس: أتاني ربي الليلة في نومه، كما في بعض الروايات: أتاني ربي الليلة تبارك وتعالى في أحسن صورة. فالله عز وجل له صورة، نعم، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة، وهذا يدل على جمال ذاته سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك مما يدل على جمال الله عز وجل جمال ذاته سبحانه وتعالى ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة سبحانه وتعالى يصف ما رآه ليلة المعراج فيقول في الحديث الطويل: حجابه النور، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه يعني لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى، لأحرقت هذا من بهاجة وجهه وجمال وجهه ونور وجهه عز وجل، لأحرقت سبحات وجهه من خلقه. الله عز وجل يحيط بصره بكل المخلوقات، لو أزال هذا الحجاب الذي بينه وبين المخلوقات لأحرق المخلوقات جميعا. فالله عز وجل حجابه النور، الحجاب هو الستر والغطاء كحجاب المرأة، هو الذي يسترها ويستر وجهها. أما بالنسبة لله عز وجل فالحجاب هو الذي يكون بينه وبين خلقه. لماذا؟ لأنه لو كشف هذا الحجاب لن يستطيع أحد أن يتحمل جمال نوري وبهاء وجه الله سبحانه وتعالى. حجابه النور أو حجابه النار لو كشف لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. ولكن يوم القيامة يزيل الله عز وجل هذا الحجاب بإذنه سبحانه وتعالى، ثم يقوي بصر المؤمنين الذين أراد الله لهم رؤية الله سبحانه وتعالى، فيرون الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونكم ودونه حجاب. فالله عز وجل من بهائه وجماله سبحانه وتعالى يجعل الحجاب بينه وبين خلقه، لأنه لو كشف لأحرق الخلق من بهاء وجهه سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كما سيأتي معنى بيان هذه الآية أو بعض بيانها. كذلك مما يبين بعض معاني الجمال في ذات الله سبحانه وتعالى ما أخبر الله عز وجل عنه في سورة الزمر، عندما يأذن الله سبحانه وتعالى ويبدل الأرض غير الأرض، ثم يحشر العباد جميعا، ثم يبرز الله عز وجل من أجل أن يحاسب العباد، يبرز الله سبحانه وتعالى ليحكم بين خلقه، تشرق الأرض من جمال الله عز وجل. لذلك يقول الله سبحانه في سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. يقول المفسرون في هذه الآية أن الله عز وجل يذهب بكل نور، فإن الشمس تكور والقمر يكسف والنجوم ترتطم بعضها البعض ويصير الناس في ظلام، فيبرز الملك الجبار سبحانه وتعالى ليحكم بين الخلق، فتشرق الأرض بنوره عز وجل. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. كذلك مما يبين معنى صفة الجمال لذات الله سبحانه وتعالى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث صهيب بن الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال تبارك وتعالى: لأهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ هل تريدون شيئا تتمنونه أزيدكم هذا الشيء؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتجنبنا من النار؟ فيقول الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكشف الحجاب، الحجاب الذي هو بين وبين المخلوقين، يكشفه الله عز وجل لأهل الجنة. فانظر إلى ما فيه أهل الجنة من النعيم بعد أن أعطوا كل شيء، أعطاهم الله عز وجل من نعيم الجنة ومن الحور العين، حور العين المرأة من الحور العين، إذا برزت يدها أو إذا برز أصبعها فإنها يشرق لها أهل الأرض جميعا، وإنها تعطر أهل الأرض جميعا بعطرها. ومع ذلك، مع أن أهل الجنة مع حور العين ومع هذا الطعام والشراب والملذات، عندما فيرون ربهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. مع كل هذا الجمال في الجنة، ومع ذلك أجمل من كل هذه المخلوقات وأجمل من كل هذا النعيم النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. حتى أنه جاء في بعض الآثار وإن كانت ضعيفة أن الله عز وجل يأتيهم بمنابر من نور، يكون نور هذا المنبر على قدر عمله وعلى قدر إيمانه، ثم يجلسون فينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، يحادث كل واحد منهم ليس بين ربه وبينه ترجمان، فلما يرجع إلى أهله يجدونهم قد زادوا جمالا فوق جمالهم، فيسألونهم عن ذلك فيقولون كيف لا، يعني كيف لا نزيد جمالا على جمالنا وقد كنا نخاطب وننظر لوجه رب العالمين. فإذا كان هذه هي المخلوقات التي تنظر لوجهه كسبت جمالا ونورا وبهاء فوق بهائها، فما بالنا بالمنظور إليه سبحانه وتعالى، كيف يكون جماله وجلاله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. هذا هو جمال أو بعض الأحاديث والآيات التي جاءت في جمال ذاته. أما جمال أسمائه، فنحن نعلم أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وصفاته كذلك، صفاته كلها حسنى ليس فيها خلل وليس فيها نقص. وحسن أسماء الله عز وجل أنها تطابق المسمى، تطابق هذه الصفات، تطابق الموصوف. فإن الله عز وجل رحمن ورحيم، وهو يخلق الرحمة، وهو ذو الرحمة سبحانه وتعالى، وهو كذلك على الحقيقة، وهو عز وجل يسمي نفسه بأسماء جميلة حسنة وصفات جميلة حسنة. حتى الخلق، مع أن بعض الخلق قد يسمون ببعض هذه الأسماء ولكنها تكون حقهم عيبا، فإن الإنسان قد يوصف بالرحمة ولكن رحمته ناقصة، يكفي أنها جزء من 100 جزء خلقها الله سبحانه وتعالى، يكفي أنها جزء واحد من 100 رحمة خلقها الله عز وجل غير صفة الرحمة التي جعلها الله عز وجل لنفسه، يكفي ذلك أنها نقص. وجودك نقص، علمك نقص، ولكن وجود الله عز وجل كمال وجمال، وعلمه جمال وكمال. فأسماء الله عز وجل جميلة حسنة، ولله الأسماء الحسنى، وكذلك صفاته سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل لما وصف الله عز وجل به نفسه عندما ذكر الحساب ذكر أنه أسرع الحاسبين، عندما ذكر المكر ذكر أنه خير الماكرين، عندما ذكر الخلق ذكر أنه أحسن الخالقين، عندما ذكر الرزق قال خير الرازقين، عندما ذكر الميراث والإرث قال خير الوارثين، عندما النصر ووصف نفسه به قال خير الناصرين، عندما ذكر الفتح ووصف نفسه به قال خير الفاتحين، عندما ذكر المغفرة خص نفسه بالغفور والغفار وذكر أنه خير الغافرين سبحانه وتعالى. فأسماؤه جميلة وصفاته كذلك، فكلها حسنى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر، كما عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن قيس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد أصبر على أذى يسمعه، تصبر على أذى، أنت تصبر، ولكن الله عز وجل يصبر كذلك، وليس صبره كصبرك. فصبره جميل وهو الحليم سبحانه وتعالى، ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك لا يعذبهم فقط ولا يحلم عنهم فقط، ولكن وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم، وهو مع هو أحسن هؤلاء الصابرين، هو خير الصابرين. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. كذلك الله عز وجل جميل في أفعاله، فالله عز وجل أفعاله تدور بين الفضل والعدل، فالله عز وجل أفعاله كلها جميلة دائرة بين أفعال البر والإحسان، فالله عز وجل يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مهما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أفضل من ذلك، والله عز وجل أعز من ذلك وأجل من ذلك. هذا هو المعنى الأول من معنى الجمال وصفة الجمال. أما المعنى الثاني فهو الذي يجمل خلقه، الذي خلق لهم الجمال، فجمل الخلق من هذه الخلق الأرض، زينها الله عز وجل كما قال في سورة النمل: وأمن خلق السماوات والأرض لكم من السماء ماء فأنبتت. ومقام هذه الأنعام من السيارات والطائرات وكل الدواب. كذلك جمل الله عز وجل الجبال وجعل منها الأبيض والأحمر والأسود كما قال سبحانه في سورة فاطر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، يعني أنها سوداء كلون الغربان. كذلك جمل الله عز وجل السماء بهذه النجوم فقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كذلك جمل الله عز وجل هذا الإنسان فقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كذلك جمل الله عز وجل الخلق من فوق سبع سماوات، فكان أن خلقه جميل فشرعه كذلك لأنه ما صدر إلا عن الجميل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله عز وجل جعل هذا الشرع جميلا ووصفه بأنه أحسن الأحكام، فالله عز وجل هو الذي حكم به، فالله عز وجل هو الذي حسنه وهو الذي حكم به بين العباد. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أن الله عز وجل ينكر على من خرج عن حكم الله المحكم الشامل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل عن هذا الحكم حكم الله عز وجل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون من الضلالات والجهالات، فإنهم كانوا يحكمون بآرائهم وجاهليتهم. ثم يقول ابن كثير رحمه الله: فإن من فعل ذلك وقدم هذا الحكم حكم هواه وضلاله على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر بالله عز وجل، لأنه كأنه يتهم الله بالقبح، كأنه يتهم شرع الله أنه ناقص وقبيح لا يناسب هذا الزمان ولا يناسب هذا المكان. لذلك يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لذلك صدق ابن القيم رحمه الله عندما ذكر هذا الاسم وهذه الصفة عندما قال: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأسماء والأفعال بالبرهان لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفكذ البهتان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى. أحد: الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأسماء والأفعال بالبرهان لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. فبعد أن علمنا الدليل على أن الله عز وجل من أسمائه الجميل ومن صفته الجمال، وبعد أن علمنا معنى هذا الوصف لله عز وجل، لابد أن نعلم أثر الإيمان باسم الله عز وجل الجميل. أولا، إذا علمت أن الله عز وجل الجميل فلابد أن تدعوه به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك جاء في بعض الآثار عندما كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرآة فكان يقول: اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. ونجد في هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل جمال الباطن، كان يسأل الله عز وجل الجمال الحقيقي، حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. كذلك لابد أن نسأل الله عز وجل الجمال في كل حياتنا، نسأله جمال أفعالنا وجمال أخلاقنا وجمال أسمائنا، فنطلب من الجميل سبحانه وتعالى أن يجمل ألفاظنا ويجمل أقوالنا ويحسن أخلاقنا ويحسن معاملتنا، نسأله سبحانه وتعالى كل هذا الجمال، فهو القادر عليه وحده عز وجل. من لذة النظر إلى جمال وجه ربك بنظرة خائنة إلى ما حرمه عليك وإن كان جميلا. إذا علمت أن الله عز وجل جماله فوق الوصف فلا تحرم نفسك من النظر إلى وجه الله عز وجل الجميل بنظرة خائنة إلى ما حرمه عليك وإن كان جميلا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم يقول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض. يقول العلماء مناسبة ذكر هذه الآية بعد الأمر بغض البصر أن من كف بصره وغض بصره عن محارم الله عز وجل جزاه الله من جنس عمله، فوهبه نورا في الدنيا في صدره وقلبه يمشي به بين الناس، ويهبه نورا يوم القيامة على الصراط، وهبه النظر إلى وجه الله الكريم. فلا بد أن لا تحرم نفسك من النظر للجميل على الحقيقة سبحانه وتعالى، فأي جمال في هذه الدنيا جمال فان يذهب، كما قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل هو الذي يبقى، فلا تنشغل بالفاني عن الباقية سبحانه وتعالى. فالجمال الذي يحبه الله عز وجل هو الجمال الذي شرعه، خلق هذا الجمال للمرأة وللنساء فتنة لك وهو ضرر عليك، فكيف تنظر إلى جمال النساء وأنت تعلم أنه سهم مسموم إلى قلبك؟ لو نفل إليك لقتلت ولمت وحرمت النظر إلى وجه ربك سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من الجهال الفسقة يزعمون أن الله عز وجل قد أمرهم بالنظر إلى العورات بهذا الحديث إن الله جميل يحب الجمال، وهذا الحديث يرد على زعمه، فإني شرع لا يحب أي جمال، لذلك فإن الله عز وجل أمرك بغض بصرك وهذا هو الجمال، فإن الجمال منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح على الإطلاق، لذلك فلا بد أن تحرص على هذا الجمال الحقيقي. كذلك إذا علمت أن الله عز وجل هو الجميل ومن صفته الجمال، فلا بد أن تتأمل وتتفكر في جمال خلق الله عز وجل وتعلم أنه خلق هذا الجمال فتنة لك، ليبلوك أتشكر أم تكفر، ليبلوك أتشكر أم تكفر. فأنت عندما تنظر لهذه الدنيا السماء وتنظر لهذه النجوم وتعلم أن الله عز وجل زينها من أجلك، فما خلق هذه الزينة والجمال إلا من أجل أن يبلوك، إلا من أجل أن يبلوك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كذلك إذا علمت أن الله عز وجل هو الجميل فاحرص على تجمل باطنك، حرصك على تجمل ظاهرك. وجمال الباطن يكون بالإيمان والعمل الصالح، يكون بالإيمان والعمل الصالح، لا يكون بمجرد النية فقط، ولكن الله ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، لا ينظر إلى الصور فقط أو القلب فقط أو العمل فقط، ولكن ينظر إلى الصورة والقلب والعمل. لذلك فإنه ثبت في الصحيح ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد، فهذا فيه دليل على أن جمال الظاهر يؤثر في جمال الباطن كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إذا تدبرت قول الله عز وجل عندما أتحدث عن المنافقين في سورة المنافقون قال إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هذا أمر حسن وجميل في الظاهر، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يعني كلامهم أيضا جميل. ثم يقول الله عز وجل يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. يقول ابن القيم رحمه الله عندما تعرض لبعض معاني هذه الآية يقول أن الله عز وجل قد نهانا عن النظر إلى المنافقين وعن الإعجاب بهم مع أنهم لا ينظر إليهم بشهوة، فكيف الحال بمن تنظر إليه معجبا بشهوته؟ إذا كان المنافقين لا تنظر إليهم بشهوة ومع ذلك نهاك الله عز وجل عن النظر إليهم، فما بالك بمن تنظر إليه بشهوة وأنت تتلذذ بالنظر إليه؟ كذلك إذا علمت أن الله عز وجل هو الجميل فإن الله أمرك بالجمال الباطن وأمرك بالجمال الظاهر، وجعل الجمال الباطن يؤثر في هذا الجمال الظاهر. إذا جملت باطنك الجمال الحقيقي أثر ذلك على وجهك، وإذا اهتممت بشهرك ولم تهتم بجمال باطنك بالإيمان والعمل والعلم فإنه لن ينفعك في هذه الدنيا ولا في الآخرة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الإيمان الباطن يؤثر في الظاهر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإن السواك ليس فقط أنه يزيل الأذى، ولكن السواك يرضي الرب سبحانه وتعالى. فإنك لابد أن تنوي هذه النية وأنت تستأك بسواك النبي صلى الله عليه وسلم أنك ترضي ربك أولا، ثم بعد ذلك تطهر فيك. لذلك يأمر الله عز وجل ويقرن بين تطهير الثياب وتطهير القلوب، فيقول في سورة المدثر وهو من أول ما نزل وثيابك فطهر والرجز فهجر، وثيابك فطهر والرجز فهجر. فأنت إذا طهرت قلبك من الأنياس والأرجاس بدنك وطهارة ظاهرك. كذلك إذا علمت أن الله هو الجميل ويحب الجمال فلا بد أن تعلم سادسا أن الجمال الذي يحبه الله لا بد أن يكون بضوابط ليس بهواك، أن الجمال الذي يحبه الله لا بد أن يكون بضوابط وليس بهواك. فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، والتجمل مضبوط بضوابط الشرع وليس على إطلاق. فمن ذلك أن التزين مشروط بشروط، منها ألا يكون بمحرم، فلا يجوز للرجال أن يتزينوا بالذهب، ولا يجوز لهم أن يتزينوا بالحرير، ولا يجوز للنساء أن يتفلجوا يعني أنها تفرق أسنانها من أجل الجمال وأنها تغير في خلق الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات وهي التي ترسم على جسدها رسوما بالدم بدمها مع حبر، وهذا هو الوشم. لعن الله الواشمات مع أنه من الزينة ولكن الله عز وجل حرمه. لعن الله الواشمات والمستوشمات، ولعن الله النامصات والمتنمصات وهي التي تأخذ من حاجبها وترفع حاجبها مع أن ذلك زينة ولكن الله حرمه. لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن من الزينة المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى الإسبال بالنسبة للرجال، وهو أن يطيل ثوبه وإزاره أسفل الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، وذكر منهم المسبل إزاره خيلاء. كذلك مما حرمه النساء بين الرجال كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تعطرت فمرت على رجال فشموا ريحها إلا وهي زانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من الزينة المحرمة وهي زينة ولكن حرمه الله أن تصبغ لحيتك وشعرك بالسواد، من السنة أن تصبغ شعرك ولحيتك بالحمرة والصفرة، وكذلك النساء يستحب لهم ذلك، ولكن يحرم عليهن ويحرم على الرجال أن يخضبوا شعورهم بالسواد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم يخضبون آخر الزمان بالسواد لأنهم كمواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من التزين المحرم الذي حرمه الله الجميل سبحانه وتعالى ألا يكون في هذه الزينة تشبه بالمشركين، فمن قوم فهو منهم. كذلك فإن الله عز وجل حرم ونهى أن يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ولعن من فعل ذلك. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون هذا التزين بنجس كما في كثير من العطور وكما في كثير من أدوات التجميل بالنسبة للنساء، فإنه يخلط بها دهن الخنزير الذي حكم الله عز وجل بنجاسته. كذلك مما حرمه الله عز وجل في التزين الإسراف، إن الله لا يحب المسرفين. كذلك حرم الله الزينة في وقت الحج وفي وقت الإحرام حتى يخرج الإنسان من كل زينة في هذه الحياة الدنيا. كذلك من الزينة التي حرمها على النساء، وهي بمثابة شروط لحجاب النساء مما اتفق عليه العلماء. من هذه الشروط بعد أن نذكر أن الراجح أن جسد المرأة عورة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة عورة ولا يجوز لها أن تكشف أي عضوها ويديها على الصحيح، فإن من هذه الشروط المتفق عليها في حجاب المرأة ألا يكون هذا الحجاب زينة في نفسه، وألا يكون رقيقا، وألا يكون ملتصقا وضيقا بجسدها، وألا يكون فيه تشبه بالرجال، وألا يكون فيه تشبه بالمشركين والمشركات. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أراهما، فذكر رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال العلماء: كاسيات عاريات، يعني أنهن كاسيات من نعم الله عز وجل عاريات عن شكرها، أو كاسيات يعني أنهن يلبسن الثياب ولكنها لا تستر ما فرض الله عز وجل عليهن أن يسترهن، ومائلات يعني أنهن مائلات عن الحق، مميلات يكون سببا في ناس عن الحق عندما ينظرون إليها فيفتنون بها. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن الخضاب بالحناية كما تقدم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء كلها ولعن عن كثير ممن فعلها. كذلك فإن من علم أن الله عز وجل الجميل فلا بد أن يتزين كما أمره الله سبحانه وتعالى. كل من حرم زينة الله الذي كل من حرم زينة الله الذي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فمما أمر الله عز وجل به من التزين في الظاهر مما جعله الناس عادات وتقاليد، ولكن هو الجمال الحقيقي. فإن من الزينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سنن الفطرة، ومنها تقليم الأظافر على خلاف ما يفعله كثير منا بأن يتجمل بإطالة أظفاره، فمن سنن الفطرة تقليم الأظافر وإزالة شعر العانة في غير محل الحرمة، والختان والحناء بغير السواد والسواك، وفوق كل ذلك من التجمل بالإيمان. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ثوبا يتخذه في الأعياد وفي المناسبات كالجمع وكالجماعات، وكان يلبسه عندما يقدم عليه الوفود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاغتسال يوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من علم أن الله عز وجل هو الجميل فلابد أن يحرص على جمال أخلاقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فحشا ولا متفحشا، وإن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. كذلك من علم أن الله الجميل لابد أن يحرص على جمال المعاشرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ومن ذلك التجمل عند اللقاء بين الرجل والمرأة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وأخيرا فإن من علم أن الله عز وجل هو الجميل فلا بد أن يتحلى بالاسم الجميل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير الاسم القبيح للاسم الحسن، فغير اسم عاصية بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى جميلة، وغير اسم برة إلى جويرية، وقال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. واختم صفة الجمال أو اختم أثر الإيمان بأن الله عز وجل هو الجميل أن نعلم أن الجمال الذي خلقه الله عز وجل، الله عز وجل قادر أن يذهبه، والله عز وجل سيذهبه ولا بد ولا محالة. فلا بد ألا يشغلك هذا الجمال، وأخص من ذلك النساء ألا ينشغل بالجمال الذي وهبهن الله عز وجل إياه عن الجميل على الحقيقة سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، فهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأسماء والأفعال بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. اللهم إنا نسألك بأنك الجميل أن تجمل أخلاقنا وأن تجمل خلقنا، اللهم إنا نسألك جمال الخلق وجمال الخلق، اللهم إنا نسألك أن تحسن خلقنا وأن تحسن خلقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك عفة اللسان، اللهم إنا نسألك عفة اللسان، اللهم إنا نسألك عفة اللسان، اللهم إنا نسألك قلبا سليما جميلا نلقاك به يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الجميل، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الجميل، اللهم لا تحرمنا بشؤم ذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بشؤم ذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بشؤم ذنوبنا، اللهم من علينا وأنعم علينا بجمال الدنيا وجمال الآخرة، اللهم من علينا وأنعم علينا بجمال الدنيا وجمال الآخرة، اللهم من علينا وأنعم علينا بجمال الدنيا وجمال الآخرة، اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم بدل خوفهم أمنا وفقرهم غنى وذلهم عزا وفرقتهم جمعا، اللهم سدد رميهم ولا تفرق جمعهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد على الحق كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، اللهم اقطع نسله وأعمي بصره واخرس لسانه وشل أركانه، اللهم أعمي بصره واخرس لسانه وشل أركانه، اللهم مجد الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.